بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني عشر من الفقه الواضح. كلمات طبية أخرى. ألف: هذا وقد ألقى الدكتور إبراهيم مصطفى عبده يوم الخميس 19 من شوال سنة 1349 هجرية في جمعية الهداية الإسلامية محاضرة جاء فيها ما ملخصه: يقع الذباب على المواد القذرة المبلوءة بالجراثيم التي تنشأ عنها أمراض مختلفة، فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضها، فتكون في جسمه مادة سامة تسمى مبعد البكتيريا، وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن بقاء تلك الجراثيم حية ولا يكون لها تأثير في جسم الإنسان حال وجود مبعد البكتيريا وفي أحد جناحي الذباب خاصية تحويل البكتيريا إلى ناحيته، فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الطعام أو الشراب، فأول مبيد لتلك الجراثيم وأقرب واق منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في أحد جناحيه. فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله وطرحه كاف في إبطال عملها. انتهى من المجلد الثالث من مجلد الهداية، عدد ذي الحجة سنة 1349 هجرية. باء: وفي مجلد التجارب الطبية الإنجليزية العدد 1027 لسنة 1927 ما ترجمته: لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض الأمراض، وبعد حين من الزمن ماتت تلك الجراثيم واختفى أثرها، وتكونت في الذباب مادة مفترسة للجراثيم تسمى بكترويوناج، ولو وضعت خلاصة من الذباب في محلول محلى لاحتوت على ما يأتي: واحد على البكترويوناج، وهي تبيد أربعة أنواع من الجراثيم المولدة للأمراض، اثنان وعلى مادة أخرى نافعة للمناعة ضد أربعة أنواع أخرى من الجراثيم. وبهذا تثبت صحة هذا الحديث، وهو لا يحتاج إلى إثبات صحته بهذه الطريقة ولكنها للاستئناس، والله تعالى أعلم. متابع: الذي عده بعض المتسرعين كذبا وخدشا في الدين وصار معجزة علمية خالدة، فلعلهم بعد هذا لا يتسرعون في تكذيب ما لم يحيط به علما. ومن أين للنبي الأمي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه المسائل الطبية الدقيقة لولا أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا كلمة لا بد أن نقولها، وهي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يحمل أحدا على غمس الذبابة في الطعام ثم يأكله، وإنما نصح بذلك من عز عليه الطعام ووجد نفسه مضطرا إلى أكله لعدم وجود غيره، فإنه عندئذ يغمس الذبابة كلها ليطهر طعامه من الأضرار الفتاكة التي تحملها في جناحها الأسفل. وهذا الحديث يعتبر إعجازا علميا لا يماري فيه إلا مكابر، وعلى الباحثين ألا يبادر بإنكاره قبل البحث والتمحيص، فإن إنكار الحديث الصحيح تكذيب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ما يعفى عنه من النجاسات: هناك أنواع من النجاسات تصيب الثوب والمكان والبدن يصعب الاحتراز منها ويجد المرء في إزالتها حرجا ومشقة، قد عفى عنها المشرع الحكيم رفعا للحرج ودفعا للمشقة. أذكر هنا منها ما تكون الحاجة إلى معرفته ماسة: واحد، طين الشوارع، يعفى عن اليسير من طين الشوارع إن أصاب الثوب والبدن من غير تهاون ولا تفريط في التوقي منه، ويكتفى في تطهيره بالحك والدلك. أما إذا كان الطين كثيرا وغلب على الظن نجاسته أو فرط الإنسان في التوقي منه، فإنه لا يلحقه هذا العفو، بل يجب عليه غسله بعد حته، فالعفو إنما يكون عن اليسير لا عن الكثير، وعن الذي أصاب الثوب أو البدن من غير تهاون ولا تفريط، الدم والقيح والصديد. ويعفى عن اليسير من الدم والقيح من الدم عيد ويعفى عن اليسير من الدم والقيح والصديد أو يعفى عن اليسير من الدم والقيح والصديد الذي يسيل من عضو الإنسان أو الحيوان مأكول اللحم إذا كان في إزالته حرج ومشقة، ولا يعفى عن الدم الذي يخرج من فرج المرأة مهما قل، ولا عن البول ولا عن المذي ولا عن الودي مهما قل. أتابع. حكم طهارة الثوب والمكان والبدن. طهارة الثوب والمكان والبدن شرط في صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء مع القدرة والذكر، فمن صلى عالما بالنجاسة قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، فقد ذكر المفسرون أن المراد من الآية تطهير الثياب في أرجح التفاسير. وأما السنة فقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أخرجه الدارقطني من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها هل كان يصلي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى أي نجاسة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال جابر بن سمرة سمعت رجلا سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. أخرجه أحمد وابن ماجه. وفي تطهير المكان وردت أحاديث كثيرة، منها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يريق على بوله سجلا مما قال أنس بن مالك. قال أنس بن مالك بينما نحن في المسجد مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مه أيكفف، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. أعيد لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله دعوه. فتركوه حتى بال، ثم دعاه فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه أي صبه عليه. أخرجه مسلم. وقد ورد في تطهير البدن قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره أي فراشه ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما الإجماع فأكاد ينعقد على وجوب طهارة ثوب المصلي ومكانه وبدنه لدلالة الكتاب والسنة عليه. تنبيه روى أو روي عن مالك في تطهير الثوب والمكان والبدن ثلاث روايات. الرواية الأولى التطهير شرط في صحة الصلاة مطلقا. الرواية الثانية أن التطهير شرط في الذكر مع الذكر والقدرة، فمن صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها لم تصح صلاته أعاد أبدا، ولو صلى جاهلا بها أو غير قادر على إزالتها فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. ودليله حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما أصبح أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلى ف فدعوت بقصعتي فغسلتها أو فبعث بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أحففتها فأخرجتها إليه. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى بالنجاسة غير عالم بها، فلما علم بها غسلها ولم يعيد الصلاة. والرواية الثالثة أن إزالة النجاسة سنة مؤكدة مع الذكر والقدرة، ولكن الأحاديث الواردة ترجح الوجوب وقد قال به، فوافق الجمهور في الروايتين الأولى والثانية وخالفهم في الثالثة. كيفية التطهير. عرفت فيما سبق حكم تطهير الثوب والمكان والبدن، وهنا نعرفك كيفية التطهير بشيء من التفصيل. فنقول إن أصاب الثوب نجاسة وكان لها جرم مثل الدم والغائط فإنها تحك وتدلك بالأصابع وتغسل بالماء في الحاشية واحد الصبح، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، فكيف تصنع؟ قال: تحته أي تحكه، ثم تقرصه أي تدلكه، ثم تصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر الحائض أن تبالغ في تطهير دم الحيض بخصوصه فتحكه بحجر ونحوه أو فتحكه بحجر ونحوه وتغسله بماء وسدر لإزالة رائحته من الثوب. فعن أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حكيه بالصلع أو بصلع أي بحجر، واصليه بماء وسدر. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا حكم تطهير الثوب من النجاسة التي لها جرم. أما النجاسة التي لا جرم لها وهي التي لا ترى بعد الجفاف كالبول، فإنها توصل بالماء مع الدلك والعصر مرتين أو ثلاث حتى يغلب على الظن أنها قد زالت. مسألة: قد يزيل الدلك والغسل عين النجاسة ويبقى لونها أو ريحها، فهل بقاء اللون أو الريح يضر؟ المشهور أنه لا يضر بقاء اللون ولا بقاء الريح. إذا بذل في غسل الثوب جهد وتعسرت إزالته والدين سمح ويسر، أما لو بقي طعم النجاسة فإنه يعاد غسله حتى يزول الطعم، لأن بقاء الطعم يدل على بقائها، وطعم النجاسة يعرف بطرف اللسان دون بلع شيء منها لحرمة تناولها. تطهير بول الصبي. يكتفى في تطهير الثوب من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام برش الماء عليه، أما بول البنت فإنه يغسل كسائر النجاسات. لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأجلسه على حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. اثنان في الحاشية واحد السدر نبت طيب رائحة، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعن علي بن أبي طالب كرم الله سبحانه وتعالى وجهه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية أي الصغيرة يغسل. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومعنى ينضح يرش الماء عليه دون دلك وعصر. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. ولعل الحكمة في التفرقة بينهما أن بول الذكر ينزل متفرقا هنا وهناك، بخلاف الأنثى فإنه يصيب أو يصب في مكان واحد فلا يطهر إلا بصب الماء عليه، وقيل في الحكمة غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. تطهير الأرض. والأرض تطهر بصب الماء الكثير عليها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقد تقدم، ولا فرق بين كونها صلبة أو رخوة عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الأحناف كما تطهر الأرض بصب الماء الكثير عليها تطهر كذلك بالجفاف، فإن جفت الأرض طهرت من النجاسة، وكذلك يطهر ما يتصل بها من شجر وبناء. واستدلوا على قولهم هذا بأدلة منها قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: الزكاة الأرض يبسها، رواه ابن أبي شيبة. وبحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كانت الكلاب تبول وتقيل وتدبر أو وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أخرجه البخاري. وجاب القائلون بعدم طهارة الأرض بالجفاف عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن الكلاب كانت تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر، أو أن نجاستها كانت تخفى على الرائي. ولو كانت الأرض تطهر بالجفاف كما قال الأحناف لما أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد أصحابه أن يريق على بول الأعرابي سجلا من ماء، بل كان يترك الأرض تجف ما دام الجفاف مطهرا لها. والله سبحانه وتعالى أعلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها. اختلف الفقهاء سلفا وخلفا في حكم الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها بالدباغ على سبعة مذاهب، وأكثر ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار، وأصحها وأولاها بالقبول أن الانتفاع بجلد الميتة جائز بعد تطهيره بالدباغ، ويطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعمال هذا الجلد المدبوغ في كل شيء يابس أو مائع، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. والدباغ هو إزالة الدهن اللاصق بالجلد بالغسل والدلك والملح والشبة أو القرض ونحوه مما يزيل أثره. وقد قال الشوكاني بعد أن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة: فالحق أن الدباغ مطهر ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. قال الحازمي: وممن قال بذلك ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم يعني ابن عبد الله وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي، وهذا هو مذهب الظاهرية. وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور، منها ما رواه ابن عباس قال: تصدق على مولات لميمونة أو تصدق على مولاة لميمونة بشاة أو تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: هل أخذتم عيد؟ فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فاندفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. فقال عيد فقال: إنما حرم أكلها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم في الحاشية واحد نيل الأوطار ما جاء في تطهير الدباغ. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى سنن الفطرة. الفطرة هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. قال سبحانه وتعالى حكاية عن منكري البعث: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي خلقكم أول مرة. وقال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقيل: الفطرة في اللغة السنة، وقيل الدين. وللفطرة سنن سنها الشارع الحكيم لإصلاحها وتطهيرها وتنقيتها من الفضلات الضارة بها، ولكي يبدو الإنسان جميل المنظر حسن المظهر طيب الرائحة صحيح البدن معتدل المزاج إذ الإسلام دين يقدس الطهر والعفاف ويحب النظافة ويرغب فيها. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والإسلام دين يعشق الجمال في كل شيء، ويجب أن يكون معتنقه في أحسن هيئة وعلى أحسن ويجب أن يكون معتنقه في أحسن هيئة وعلى أحسن حال. ومن هنا نجد القرآن الكريم يدعو المصلي إلى أخذ زينته عند كل صلاة، لأنه يقف بين يدي ربه عز وجل فيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالصلاة تسمى في اللغة مسجدا. وهذه السنن عدها بعض الفقهاء خمسة، لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. أخرجه أبو داود والترمذي. وعدها بعضهم عشرة، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء والمضمضة. أخرجه أحمد ومسلم. ومن جمع بين هذين الحديثين عدها 11 سنة. في الحاشية: واحد سورة الإسراء، اثنان راجع كتاب نيل الأوطار للشوكاني وصحيح مسلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وإليك بيانها بشيء من التفصيل. واحد: الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة وهي الموسى في الحلق، والعانة هي الشعر الذي فوق الذكر وتحته وحواليه، والشعر الذي فوق فرج المرأة وحواليه، ويضاف إليه الشعر الذي في فتحة الدبر. وكما يجوز الحلق يجوز القص والنتف بالبودرة ونحوها، والنتف للمرأة أصلح، وليس للحلق وقت معين ولا مدة محدودة، بل متى طالت يسن حلقها، وينبغي ألا تترك أكثر من 40 يوما، وحكم الرجل والمرأة في هذا سواء، وكذلك الحال في نتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقت لنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. أخرجه مسلم. هذا ويحرم على الرجل أن يحلق عانته على مرأة من غيره، ويحرم على المرأة كذلك أن تنتف عانتها أمام امرأة أخرى، أو تسمح لمرأة أخرى أن تنتف لها، كما تفعل كثير من النساء الجاهلات. فكشف العورة غير مباح شرعا إلا ما كان من زوجة لزوجها أو من زوج لزوجته. فعن معاوية ابن حيوة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي ما يجوز النظر إليه منها وما لا يجوز. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإن كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإن كان خاليا، أي مختليا بنفسه. قال: فالله حق أن يستحيا منه. رواه أحمد وأبو داود. ومعنى قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وما ملكت يمينك، الإماء، وهن الجوار اللاتي يملكهن الرجل ملكا شرعيا بهبة أو شراء أو إرث، أما التي بيعت لفقر أو سرقت من أهلها فلا تعد أما، ولا يجوز التمتع بها إلا بالزواج. والأمة أصلا ما سبيت في حرب دينية وقعت بين المسلمين والكفار، وليس في هذا العصر إماء ينطبق عليهن هذا الشرط على ما نظن. ومعنى قول السائل معاوية بن حيوة: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، أي إذا كانوا رجالا مع رجال أو نساء مع نساء. ومعنى قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه، الحث على الاستتار ما أمكن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. أخرجه أحمد ومسلم. والمراد بالإفضاء هنا نوم شخص مع آخر في لحاف واحد، وليس بينهما ما يمنع الالتصاق جسديهما. اثنان، الختان. الختان بالنسبة للرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ، ولتمكن من الاستبراء من البول، ولكي لا تنقص لذة الجماع. وبالنسبة للمرأة قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك بطريقة خاصة يعلمها الأطباء والحذاق من الرجال والنساء. والختان سنة قديمة، فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. رواه البخاري. وعيد: واختتن بالقدوم، وفي رواية بالقدوم. والقدوم والقدوم آلة النجار المعروفة، أو هو مكان بالشام. وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان، فهو واجب عند الشافعي وكثير من الفقهاء في حق الرجال والنساء، وواجب على الرجال، ومكرمة أي مستحب للنساء عند أحمد، وسنة في حق الرجال والنساء عند الأحناف وأكثر أهل العلم. والمشهور عند المالكية أنه سنة في حق الذكر، مندوب في حق الإناث. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال صاحب كتاب الدين الخالص: بعد أن أورد أدلة القائلين بالوجوب وكلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج كما قال، والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ولم يتيقن السنة كما في حديث خمس من الفطرة والواجب الوقوف على والمتيقن إلى أن يقوم ما يفيد خلافه. هذا وليس للختان وقت معين، والأولى ختان المولود في اليوم السابع من ولادته، لقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. رواه البيهقي. 3، نطف الإبط. وقد اتفق العلماء على أن نطف الإبط سنة، ويجوز فيه الحلق لمن لا يقدر على النتف. قال يونس بن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقدر على الوجع. ويستحب البدء بالإبط الأيمن لحديث التيامني، وقد مروى بك في الوضوء، وفيه كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب تيامن ما استطاع في طهوره وتناعله وترجله. أعيد: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتناعله وترجله وفي شأنه كله. أخرجه مسلم من حديث عائشة. قص الشارب وإعفاء اللحية. ذهب كثير من الفقهاء على أن إعفاء اللحية أي تركها حتى تطول بمقدار قبضة سنة، وذهب أكثرهم إلى حرمة حلقها ووجوب تركها حتى تطول بمقدار قبضة. أما الشارب فقد ذهب قوم إلى أن قصه سنة، وذهب قوم إلى أن إحفاءه أحسن من قصه، وكره مالك إحفاءه وقال إنه مثله. في الحاشية 1، الدين الخالص. 2، قد تكلمت عن ختان البنات بأوسع من ذلك في الجزء الرابع من كتابي بين السائل والفقيه، فراجعه إن شئت. 3، تسريح شعره وتسويته، أو هو يعني تسريح شعره وتسويته. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. والإحفاء هو الحلق والقص، والقص هو التخفيف منه، وقد ورد الحديث بالإحفاء مرة وبالقص مرة أخرى. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا، أي ليس على سنتنا، أخرجه أحمد والنسائي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.